الحديث الذي بعده وهو الحديث الثامن من حديث باب فضل الحج وبيان من فرض عليه في كتاب الحج، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. يقول ابن عباس، متفق عليه، واللفظ للبخاري، حديث في الصحيحين. وهذا الحديث اعتنى به العلماء واستنبطوا منه مسائل كثيرة، نذكر سبعا من هذه المسائل فقط. هذا الحديث في حكم الحج عن العاجز ببدنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس. الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وثبت معه في من ثبت، وشهد حجة الوداع، وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه خرج إلى الشام مجاهدا ومات بها سنة 18، وقيل مات في خلافة أبي بكر الصديق. ذكر ذلك حافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في المجلد الثامن. هذا الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الراكب خلف الراكب، يقال ردفته إذا ركبت خلفه، وأردفته إذا أركبته خلفك. إذا أركبته خلفك أردفته، ردفته ركبت خلفه. إذن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة. قال: فجاءت امرأة من خثعم، خثعم قبيلة قحطانية، هذه القبيلة على طريق الطائف إلى أبها، هناك مكانهم. فجاءت امرأة من خثعم، رأت النبي صلى الله عليه وسلم وعندها سؤال، أرادت تسأل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، بيده صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل حتى لا ينظر إلى هذه المرأة الأجنبية. فقالت هذه المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع الحج يا رسول الله، أفحج عنه؟ هذه المرأة تسأل، أفحج عنه؟ تحج عن أبيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، حج عنه. هذا في حجة الوداع، هذه القصة، وهي الحجة الأولى والأخيرة والوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها هذه الحجة بأشهر انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا الحديث فيه مسائل نذكر منها سبعا. المسألة الأولى: دل الحديث على أن القادر على الحج بماله، العاجز عن الحج ببدنه، ينيب من يحج عنه. فهنا هذه المرأة أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها أن تحج نيابة عن أبيها الذي لا يستطيع، يشق عليه، شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع، عاجز عن الحج ببدنه. فدل الحديث على أن العاجز عن الحج ببدنه ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على قولها، قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أنه لا يلزمه أداء الحج بنفسه، وإنما ينيب من يحج عنه، لأن الحج واجب عليه. ومثل هذا العاجز الكبير في السن الشيخ الكبير، أيضا المريض، المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يمكنه الركوب، وفيه مشقة في ركوب هذه الوسائل، كان يصاب بإغماء أو غثيان أو نحو ذلك، فهذا يلحق بالشيخ الكبير قياسا، يلحق بمن نص عليه الحديث. أيضا له أن ينيب غيره، المريض مرضا لا يرجى برؤه، ينيب من يحج عنه حجة الفريضة إذا كان لم يحج. فهذه المسألة الأولى، أن العاجز عن الحج ببدنه ينيب من يحج عنه، وتصح الإنابة في الحج بدليل هذا الحديث. مسألة ثانية، دل الحديث على جواز حج المرأة عن الرجل ونيابتها عنه في أداء المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة على أن تحج عن أبيها، واشترط جمهور العلماء أن تحج عن نفسها أولا، فالنائب يشترط أن يكون حج عن نفسه، ثم يشرع له أن يحج نيابة عن غيره بعد ذلك. فجمهور العلماء قالوا لا بد أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج نيابة عن غيره، سواء كان رجلا أو امرأة. المسألة الثالثة في الحديث، دل الحديث على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت هذه الدابة تطيق وتتحمل أن يركب عليها اثنان أو ثلاثة، يجوز الإرداف على الدابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الرديف هو الراكب خلف الراكب، فركب الاثنان على هذه الدابة، دليل على جواز الإرداف على الدابة. والحافظ بن بندر رحمه الله صنف كتابا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وجمع الأحاديث في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أركبهم خلفه. وذكر ابن علان رحمه الله أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 40. ابن علان رحمه الله في كتابه دليل الفالحين شرح رياض الصالحين في المجلد الأول 229 ذكر أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 40، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث، دل الحديث على مشروعية الاستفتاء والسؤال عن أمور الدين حتى يسلك المسلم طريق الاستقامة، لابد أن يسأل عن أمور دينه، يسأل العلماء وطلبة العلم حتى يسلم من الخطأ في عبادته ومعاملاته، لأن بعض الناس يؤدون مناسك الحج ولا يعلمون ما هي المناسك وما هي الواجبات والأركان والنواقض، لا يعلمون، لا يسألون أهل العلم، ويذهب للحج ولا يسأل، إذا رجع من الحج قال أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ويطلب من يخلصه مما وقع فيه من مخالفات، هذا خطأ واضح. هذا المسلم لا يعظم شعائر الله عز وجل، ولو كان يعظم شعائر الله لا تفقه في أمور الحج قبل الذهاب إلى الحج. مثل هذه المرأة تسأل، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحكام الحج، فعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه، إذا أراد عبادة عليه يتفقه في هذه العبادة ويعرف أركانها وشروطها وواجباتها ونواقضها، هذه من فروض الأعيان التي لا بد منها. المسألة الخامسة في الحديث، دل الحديث على جواز استفتاء المرأة للرجل وعلى جواز سماع كلامها للحاجة إذا لم يخشى بذلك فتنة هاي مسألة قد مرت معنا أيضا في الحديث السابق، جواز استفتاء المرأة الرجل الأجنبي. مسألة السادسة في الحديث، من فعله صلى الله عليه وسلم مع الفضل عندما نظر لهذه المرأة الفضل ونظرت إليه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هو شاب وينظر إلى هذه المرأة، هنا المسألة السادسة وجوب عناية العلماء وطلبة العلم وأولياء الأمور، وجوب عنايتهم بالشباب وإبعادهم عن مواقع الفتنة حتى لا ينحرفوا عن الاستقامة ويقعوا في الخطأ والمعصية، أن يوجه الشباب إلى الخير بالقول والفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عن النظر إلى هذه المرأة، هذا من باب الإنكار بالفعل. ولذلك قال الحافظ العيني في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري، قال إن من فوائد الحديث إزالة المنكر باليد. العيني رحمه الله له شرح لصحيح البخاري اسمه عمدة القاري، ذكر ذلك في المجلد الثامن في شرحه لهذا الحديث، قال من فوائد الحديث إزالة المنكر باليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر بيده صلى الله عليه وسلم. إذن وجوب العناية بالشباب ووجوب إبعادهم عن مواقع الفتنة، فعلى كل مسؤول أن يوجه الشباب إلى الخير بالقول والفعل، وأن يمنع عنهم الشر وأن يزيل عنهم المنكر. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته. المسألة السابعة في الحديث، حديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست بذات محرم، دليل على وجوب غض البصر، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي كذلك، والله عز وجل أمر بذلك في كتابه، قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وهكذا أمر النساء، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، يجب غض البصر. وهذا الحديث من باب الفائدة التي نختم بها هذا الدرس، استدل به بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم استدلوا به على جواز كشف المرأة لوجهها إلا إذا خشيت الفتنة. إذا لم تخشى الفتنة، فتنة الرجال، يجوز لها أن تكشف عن وجهها، هكذا قال كثير من العلماء واستدلوا بهذا الحديث. وكثير من العلماء قالوا لا يجوز المرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وإذا وجدت فتنة فتشتد الحرمة، اشتد المنع لهذه المرأة. وأجابوا على استدلال من قال بجواز كشف الوجه للمرأة، أجابوا على استدلالهم بهذا الحديث فقط، قالوا سلمنا أن هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها لأنها محرمة في الحج، والمشروع في حق المحرمة لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب. قالوا أيضا ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما فيه النظر، نظر إليها ونظرت إليه، وهذا ممكن حتى مع تغطية الوجه، لأن الفضل قد يكون نظر إلى هيكلها، إلى قوامها، إلى تقاطيع جسمها ونحو ذلك، ليس في دليل أنه نظر إلى وجهها وأنها كانت كاشفة عن وجهها، هكذا قالوا. وقالوا أيضا ثالثا، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتغطية الوجه ولم ينقل ذلك، والله أعلم. هذه فقط من باب الفائدة وليست مسألة قد يأتي مكانها من خلال دراسة هذا الكتاب، هناك يأتي التفصيل والكلام عن حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب، لكن فقط هنا ذكرنا هذه الفائدة لأنها تتعلق بالحديث الذي استدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب إلا إذا خشيت الفتنة، هذا ليس فيه خلاف عند وجود الفتنة والرجال الأجانب، فإذا كانت جميلة تفتن الرجال الأجانب لا خلاف، لكن الأصل في حكم كشف المرأة وجهها هنا الخلاف يأتي. فمن أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز الكشف، لماذا؟ قالوا جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، دليل أنها كاشفة عن وجهها قالوا. وأجاب العلماء الآخرون كما أشرت في هذه الفائدة التي نختم بها شرح هذه الحديث.